نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ننبه في أول الدرس، ونبهون أيضا ننبه في آخره، لأن أخوانكم يتوافدون خلال الوقت. إلى أنه سيكون غدا بعد العصر إن شاء الله أول الدروس للدورة العلمية المقامة في منطقة زيزان بالدرب. فغدا بعد الفجر لن يكون هناك درس، وأول درس سيكون يوم الأحد بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب سيكون أول لقاء لنا. وستشرح في هذه الدورة كتب كشف الشبهات الإمام جد محمد الوهاب، أصول السنة للإمام أحمد، العمدة في الفقه، وسيؤخذ من ذلك أجزاء بحسب المتيسر. ومن كان له قوة فيكتب اسمه عند الأخ أحمد حتى ندبر أو نجتمع لنرى العدد، حتى ننظر السكن لمن كان أراد أن يرتبط بالحلقات هناك في تلك المنطقة. هذه المنطقة لا شك تحتاج إلى دعم، لأنها حد ما بيننا وبين اليمن، قريب من الحد، وفيه دعم، وفي هذه الدورة دعم لإخواننا في المنطقة الجنوبية اللي يحاربون الرافضة الحوثية. فنسأل الله أن ينصر إخواننا هناك في تلك المنطقة نصرا مؤزرا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يسلم قلوبنا من الشهوات والشبهات، فتبعث يوم القيامة من تلك القلوب التي قال الله فيها: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام.
صفحة
86.
نعم،
موصول مع الكلام،
موصول
باللهيعة.
اي نعم، وباللهيعة. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. إذا هو صدوق في دينه، ونال حظا كبيرا من العلم، لكن احترقت مكتبته فصار يحدث، ويقع منه حينئذ الغلاط لأجل احتراق مكتبته، يقع منه الغلاط. نعم، وهو باللهيعة، عبد الله باللهيعة. إذن هذا فيه دليل على أن الإنسان قد يكون عدل لكن لا يكون ضابط، وهذه الآفة حصلت هذا العصر بين بعض أهل الحديث، أنهم يذهبوا إلى مشيخة فضلاء لكن يحصل منهم العجلة سبحان الله والاجتهاد الخاطئ. كيف؟ يقول: بلغني خبر عن فلان أنه فعل فعل، فيبني عليه خبر ألا تجالسوه وكذا وكذا. فنقول له: شيخ، هذا خطر غير صحيح. فيقول: لكن فلان ثقة. إيه، ثقة في دينه، لكن هو يضبط الأخبار، ثم الخبر تلقيته أي الشيخ منه حكم ولا خبر؟ يعني يجيك هذاك الشخص اللي قلت عليه ثقة أيها الشيخ الفاضل، قال فلان يطعن في العلماء، هذا اسمه حكم ولا خبر؟
خبر.
الله يهديك، أخطأت، حكم أنه يطعن في العلماء. الخبر أن يقول له لقد رد على فلان وبين غلطه بالدليل في مسألة كذا، فحينئذ الشيخ الفاضل سيقول هذا ليس طعن، هذا واجب. فهو يأتي شيء من جهله يظنه طعن فينقل للشيخ أنه إيش طعن. فينبغي للمشايخ لا يستعجل، الله يوفقنا وإياهم، من جهتين، ما هي جهة اللي يستعجلون فيها؟ يحرروا خبر الثقة، ما هو، هل هو فقط في دينه أم في ضبطه؟ اثنين. الثاني أن يفرقوا عندما يجيهم الشخص يشتكي يقول فلان سافر أوروبا، فلان أكل مال فلان بالباطل، فلان هذا اسمه حكم أنه أكله بالباطل، أخبرني ماذا فعل حتى أنا أحكم، أنا عالم، أنا أحكم. أنت أيها الناقل فقط تنقل، فصل لي، فسر لي، فلان يكذب في إيش كذب، كما يقول الشيخ ربيع جزاه الله خير، الله يشفيه ويعافيه، يقول فإذا جاءنا واحد قال فلان يكذب كذاب، ونعروف عندنا ثقة ويشرح العلم ومعروف، قل في أي شيء كذب، في أي شيء. فهذا الذي صورته أنت كذب وحكمت عليه هو عند العلماء ربما اسمه وهم، بدل ما يذكر كذا توهم كذا، فنسبته مطلقا إلى مخالف الحقيقة أنه كذب. هذا حكمك أنت، لا تعطيني حكمك أنت ليس بعالم، أعطيني خبر أنا العالم أبني على الخبر. فمن هاتين الجهتين حصل فتن كثيرة سبحان الله، شقاق من الإخوان، يكونون أحيانا سنين مع بعض يأكلون ويشربون ويتناصرون في الحق، زوبعة. لا تنسوا حظ الدنيا أيضا. وهذا حكى لي الشيخ محمد هذا شيء من هذا، يعني قال لي أنا كنت قريب أن أقاطع اللي هو عبد السلام برجس، الشيخ عبد السلام، وطأطأ رأسه يكاد يبكي، وكيف فتنوا بيني وبينه. وأنا شخصيا قال لي أنا كنت أول أتكلم عليك وحذر منك، وأنا أرجع وترى تبت. فهذا هو السبب، هؤلاء يجروا للشيخ يعطونه إيش حكمهم، هم ما يعطون الخبر، يقول لا طعنوا في فلان والله، فيصدر فتوى الأستاذ الفاضل. فينبغي حينئذ أن يتقن، أن نقول الحق، ما نخاف من أحد، نقول الحق، الله ناصر الحق. قال ليش تتكلم كذا والأشياء، لأنه حق، سواء رضي فلان ولا ما رضي، نحن نرضي الله، الله بيده كل شيء. فحصل من جراء هذه العجلة في الأخبار وعدم التثبت فيها شقاق، يعني بالأخوة صد عن سبيل الله، إخوة كثير كانوا يستفيدون انصدوا عن سبيل الله بهذه الأخبار التي ليس هي أحكام وليست أخبار. لو طلب الخبر وتثبت رأى أنه خطأ، خطأ وظلم، نسأل الله العافية. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف رحمه الله أن الإمام أحمد يقول: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، وليس معنى لأعتبره أحتج به، لكن المعنى أنني أطلب له شواهد ومتابعات. ولهذا قال ابن حجر في النخبة: وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار، الشاهد هو الاعتبار، فهنا شاهد ومتابع. فالشاهد أن يأتي حديث مستقل بغير هذا السند يكون شاهدا للحديث الذي نحن نطلب له ما يؤيده، والمتابعات تكون في السند بمعنى أن الراوي يجد متابعا له في الحديث عن هذا الرجل الثقة. فلو روى إنسان غير ثقة عن الزهري مثلا، والزهري ثقة، روى عنه إنسان غير ثقة فنحتاج أن نرى أحدا تابع هذا الراوي عن الزهري في روايته عن الزهري، فإذا وجدنا متابعا قوي الحديث أو مثلا نجد
حديث. ما تسمى هذه الهيئة؟ هيئة التتبع، هذه
التتبع للاعتبار،
اعتبار. إذا يجد سند ضعيف ما يقنع الشيخ بهذا السند الضعيف، يقول اصبر، فيجي يفتش السند الضعيف في سنة أبي داود، مثل الحديث كان النبي إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أرسله أبو زارة مرسل، تنظر يقول خلنا نعتبر، يذهب للطبراني، يذهب لمسند أحمد، يذهب فيجد سند من طريق داود بن الزبرقان، متروك. هارون بن يعتبر يجد من طريق هارون بن عبد الملك أو عبد الملك بن هارون، أيضا متروك. إذن يبقى الحديث في حيز الضعف، مرسل، اللهم لك صمت عرفك أفطرت، اعتبرنا ما وجدنا له شاهد ترفعه، فنذهب إلى حديث حسن وهو ما رواه الترمذي في جامعه، حديث مروان المطفع أنه كان قال دخلت على ابن عمر أو قال أخذ يد كفه فوضع على لحيته فقطع ما زاد، وقال كان النبي إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الحديث الحسن. أما حديث اللهم لك صمت عرفك أفطرت ضعيف، ما يصح، ما نقوله، لأن الحديث ضعيف. اعتبرنا فما وجدنا له شاهد قوي. نعم.
أو مثلا نجد حديثا آخر من طريق آخر غير طريق الزهري يشهد لهذا الحديث فيسمى هذا شاهدا.
نعم.
وتتبعنا للطرق لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار. وهذا معنى قول الإمام أحمد لأعتبره، أي لأجل أن أنظر هل له من يتابعه أو له حديث شاهد. قال ابن تيمية رحمه الله وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه.
أعد الإمارة.
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها.
نعم، بأمور يستدلون بها. إيش يقصد الكلمة بأمور؟ لو أغلقت خالد، ماذا يقصد بأمور يستدلون بها؟ القرائن بحسب. فيقول كما أن الضعيف ضعفنا حديثه لأجل ضعف ضبطه، كذلك الثقة قد يوافق الضعيف في الخطأ في الرواية بالوهم مثلا. كيف نعرف خطأه؟ ثقة في الأصل نقبل خبره بالقراءة، كان يكون إيش؟ قال بالثقة. اعتبرنا فخرج الحديث عدة أسانيد، وجدنا يروي الحديث على غير الوجه المعتبر عند هؤلاء الثقات. مثاله حديث البيهقي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعتك الحمد للرسول الفضيلة، وبعث الله مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. زيادة إنك لا تخلف الميعاد تقولها أنت الآن في الأذان ولا ما تقولها؟ مختلفين في العلماء. الألباني يقول نقولها، الألباني يقول لا نقولها، ابن باز يقول نقولها. وجرى بين بعض المشايخ نقاش في فترة الحج على جلسة الطعام، نقاش، فبعض المشايخ انتصر للشيخ بن باز في المجلس، قال ليش ما نقولها؟ أليس الشيخ قواها بالآية، وهي الآية في الآية في سورة آل عمران، إنك لا تخلف الميعاد. فبينت له هذا ليس راجح عند عمل المحدثين، من جهة أنك إذا جيت تقوي سند ما تقويه بآية، لأنك تبي تعرف أن هذا الراوي ضبط أنه هذا كلام النبي ولا لا، فهينئذ من الخطأ أن تقويه بآية، وهذا أظن عمل جمهور المحدثين. إيش تفعل؟ تشوف له سند آخر تتأكد النبي قاله ولا لا. حنا نختلف النبي لا يخلف الميعاد، أن الله لا يخلف الميعاد، ما نختلف حتى لو في الآية أن الله لا يخلف الميعاد، لكن هل قاله النبي بهذه المناسبة وهي بعد الأذان؟ نبي نثبت بسند آخر. فتبين أن قول العلامة الألباني أرجح. طبعا لو معنا متعصب في المجلس يقول كيف أنتم كما فعل إنسان معنا كان في العشاء تلك الليلة الله يهديه، كيف تقولون كذا؟ الشيخ بن باز جهل، قلت له والألباني جهل، فلماذا جعلت هذا حجة على هذا؟ ما كان في جواب. كيف تقول هذا والبن باز جهبا والنول الباني جهبا؟ إذن إذا اختلف العلماء، يقول ابن تيمية لا تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. وقد بينت لك يا أخي أن خروج البيهقي عن الأئمة البخاري أحمد بن حنبل أئمة جبال في الحفظ ما ذكروا زيادة أنك لا تخلف الميعاد، تفرد بها البيهقي، هو ثقة لكنه خالف جمهور جبال الثقات. فهذا حديث رجل ثقة لكن قامت القرينة على أنه لم يحفظها، لأن لو كانت سنة لقالها. فرد آخر أو نفس الشخص قال لكن هذا دعاء طيب. من هنا تدخل البدعة علينا. هذا دعاء طيب. طيب طيب لهنا ما قلنا شيء لكن ثابت. ثابت ايه كانت طيب يا اخي والله طيب. والصوفي ايش يقول؟ حضرت في حمص مع سعيد، والرجل قال له سعيد كحيل، هو في حمص مثل بن باز في مكان، يقبلون يده في الشوارع ويشوفه. انا ارسلني له بعض الاخوان هنا لمعامله، ما ظننت، ظننت انه شيخ من أهل العلم، هذا شيخ من مشايخ التصوف نسأل الله العافية. قال لي أنا عندي حلقة في المسجد، والله فرحت الحمد لله من سنين، والحمد لله محبب لي حلقات العلم، أحضر سواء معلم فيها أو متعلم، إذا تيسرت حلقة أجلس. قلت أحضر معك استفيد يعني، نسمع عن علماء الشام وابن تيمية، المهم الواحد فاعل خير سبحان الله، فاعل خير. فلما حضرت وأخذت مجلسي وإذا به يلقن الطلاب كلام طيب، بدأت ظننت أنه يبدأ بمسألة أو يبدأ يشرح متن أو يشرح حديث، وجاءني أنه كان المجلس تلقين ورد، وفهمت أنه على طريقة متصوفة أنه يقعد معهم إنسان سنين فقط كل يوم لقنهم ورد حتى يصبح سالك مريد سالك واصل، فإذا كان واصل انقطع عنه التكاليف، يزني يشرب خمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وربما قال له ها كيف أنت الآن؟ قال الله نسأل الله من فضله، يعني ما بعد سقط عن التكاليف، أحس فقدنا بشيء بس في الدنيا. المهم إذا سقط عنه التكاليف لأنه وصل بركة اليقين سموه واصل. فلما جئت وجلست بجانبه ليبدأ الدرس واستفيد في الدرس، قال قولوا يا يعني يا مريدين يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 36 مرة. فمباشرة أنا ما أمسك بنفسي لمن أرى منكر مخالف للسنة، ملت إليه قلت ما الدليل على هذا أن تقال 30 مرة؟ طبعا هذه مفاجأة لهم، أول مرة إنسان في مسجد ينكر على الشيخ، هذه مصيبة. عندهم المتصوف إذا قال للمريد ائتني برأس أبيك سبنا وطاعة، يروح يجتز رأس أبوه جملية تفضل الشيخ، إيه لأنه يقول لك كن بين يدي شيخك كما تكون إيش كالميت في يد مغسله أو الريشة في الريح إلى آخره. ف فأنا في هذا المجلس خالفت النظام هذا كله، أنكرت عليه، قلت له والدليل على أنك تقول 3 مرة يا باقي أنت الباقي، إذ أن هذا النظام في الذكر لابد من دليل. فإن ابن تيمية عرف العبادة تعريفا جميلا صحيحا، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله. محبة الله كيف نعرفها؟ هذه العبادة التي تزعمها أنت كيف نعرفها أن الله يحبها؟ لابد من إيش؟ هو غيب الآن، الله فوق العرش، ما ندري هو راضي عن العبادة دي مو راضي، ما ندري، لابد من إيش؟ خبر، خبر عن الله، سند حتى نعرف أن الله راضي عن عبادتنا هذه، حديث، آية. قال آية يعني تبغى آية؟ إيه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، خلاص انتهى البحث. لا يا أخي، هذا عمومات، وهذا هو سبب ضلال المتصوف وغيره من البدع، يحتجون بعمومات. نعرف أنه لله الأسماء الحسنى فادعوه لها، لكن هل هذا اسم أولا يا باقي؟ ليس باسم. ثم من أين أنه يقال 3 مرة بهذا النظام يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني؟ فنحمد الله على السنة يا عباد الله، السنة سفينة نوح عليكم بها، فإن من تمسك بها نجاه الله من عذاب النار وعذاب القبر ورفعه في الدنيا والآخرة، ومن أهملها وقال بخلافها تورط ورطة لا قبل له بها، وساءت خاتمته، وكان قبره حفرة من حفر النيران. نعم.
قال ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه.
هذا من تواضعه، لو قال من أشرف علومنا لأصاب الحق، فهو محدث كبير، كأنه يتكلم عن الناس مهم منهم، هو متواضع الله يرحمه شيخ الإسلام، من كبار أئمة أطباء العلل. اقرأ المجلد 18 من الفتاوى، وانظر كيف علل حديث التربة، حديث السبت، خلق الله التربة يوم السبت، الرجل إمام لكن تواضع، يقول هم يفعلون وانت منهم، لكن تواضع منهم كأنه مو منهم، من المحدثين، هو محدث فقيه مفسر، يندر في الأمة من يكون مثله. بل لو قلت إلى اليوم منذ القرن الثامن 760-750 وقت شيخ الإسلام إلى اليوم ما ولت النساء رجل مثله، والله أني ما أرى أنك بعت عن الصواب. جمع الله له بين علوم كثيرة وقوة في الفهم دقيقة، نصر الله به الدين. ومن أسباب عزة هذه البلاد شيخ الإسلام ابن تيمية، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين. ليش؟ هيئة كبار العلماء، طبقة المشيخة في عهد الملك عبد العزيز ومن قبله، الشيخ محمد الوهاب بنفسه صاحب الدعوة في المملكة العربية السعودية اللي كانت كلها شرك، هنا أصنام، كان أشجار تعبد هنا قبل الشيخ محمد الوهاب، الله يجزاه خير عنا لو الله، ثم هذا الرجل كان ما اجتمعنا اليوم لهذه الدراسة. الشيخ محمد الوهاب، فإنه من سيرته أنه درس فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي من الله عليه أن ندرسها بعد العصر، ومع ذلك طلبة كثير يتخلفون عن هذا، ما يعرفون قيمة ما يسمعون، يتخلفون عن درس العصر، ونحن نجلد فيه فتاوى شيخ الإسلام من أولها لآخرها، كما فعلنا بتلميذ ابن القيم، فانتهينا من 5 مجلدات زاد المعاد، فنشكر الله على فضله. فقرأ فتاوى شيخ الإسلام ومؤلفاته، فنبغ محمد الوهاب، كان من أسباب نبوغه فتاوى شيخ الإسلام. هيئة كبار العلماء، شيخنا الفوزان، شيخنا ابن عثيمين، كلهم، شيخنا ابن باز، كلهم قرأوا فتاوى شيخ الإسلام واستفادوا منها. فهذا له يد على كل عالم صاحب سنة، وازدهار هذه البلاد وقوتها من أسباب هذا الرجل الموحد القوي العلم القوي الفهم، الإمام الجليل المحدث المفسر الفقيه الكبير رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يلحقنا بمنازله ومنازل المتقين الأبرار. توفي في السجن وبسبب أهل الأهواء قبحهم الله واشتكوه عند ولي الأمر. نعم، ولا يخلط الأمر، يقول سجن فلان اليوم كسجن ابن تيمية، لا، فلان سجن في الفتنة، فيختلف الأمر. فتوفي وهو يقول تفيد روحه على آية وهي إن المتقين في جنات ونهر. الله، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفاضت روحه الشريفة الكريمة رحمه الله وجعل منزلته في أعلى عليين. نعم.
قال: ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، حيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط.
نعم، هذا خبر ثقة ابن عباس في أوثق منه، حبر الأمة، لكن الثقة قد يهم وهمه أحيانا لا ينزل عندنا من مرتبة التوثيق، فلا بد من الوهم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. أي النبي قال لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب. خالفته ميمونة صاحبة القصة فقالت: زوجني النبي وهو حلال، وابو رافع مندوب النكاح قال تزوجها وهو حلال، فالآن خبران متعارضان، فنرجح ما دل العقل المنضبط بالشرع أنه أصح والآخر وهم. فقال سعيد المسيب: وهم ابن عباس. إخواني، إذا وهم ابن عباس حضر الأمة، ناظر 500 من الصحابة كلهم في المجلس ويناظرهم، رجعوا إلى قوله. قوي علم ومع ذلك وهم. إذا من دونهم باب أولى لقد يهم، يحصل الوهم سبحان الله. فإذا قد يهم الثقة، وليس معنى وهمه أن نزل من قدره، يعني طبيعة البشر مهما زاد حفظهم قوي حفظهم فلا بد من الوهم. نعم، اقرأ.
قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا مع أن هؤلاء كلهم ثقات، لكن الغلط لا يسلم منه أحد.
صحيح صحيح، لا يسلم.
وعلى هذا
مثل العمرة، يعني قال: وأما رواية من اعتمر أربع عمر فهو ثابت أيضا. فالنبي اعتبر أربع عمر: العمرة الأولى الحديبية، الثانية عمرة القضاء، الثالثة عمرة الجيران، الرابعة عمرة التي كانت مع حجته في نوك القانون. فهذه أربع عمر، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فقال ابن عمر أنه اعتبر في رجب، هذا مما وهم
فيه الغلط.
إيه، وهم فيه أنه اعتبر في رجب. الشيخ بن باز عكسها، رأى أن ما قاله ابن عمر حق. ليش؟ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم، اعتبر النبي في رجب، لكن ابن القيم يبدو أنه وهم مثل شيخ الإسلام ابن عمر. ليش؟ لأن مشهور عمر النبي، فإذا جاء واحد فرد وإن كان صحابي خالف المشهور، ذكروا أنس صغير عن عمر النبي الأربعة
وعائشة،
إيه، فوهمته أيضا عائشة، فحينئذ يكون هذا وهم، لأنه خالف الشيء المشهور أن النبي اعتبر أربع عمر. نعم، العمرة في رجب مستحبة تخصيصا لأنه فعلها عمر بن الخطاب. نعم، واظن ابنه
شهر حرام.
ايه ونقل ذلك عن بعض السلف من هم ابن رجب انه يعتبر. وانا شخصيا اظن مره اعتمرته مرتين لا اذكر في رجب لانه وارد على الصحابه ليست بدعه وارد على الصحابه العمره في رجب. لكن اثبات النبي فعلها قول ابن تيميه وهم لان المشهور عنده اربع عمر دل عليها النصوص. فاذا ما قاله شيخنا في هذا الباب انه ابن عمر نقدمه لانه حفظ ومن حفظ حجر من يحفظ مرجوح لان هذه القاعده حيث ان لم تقم قرينه عندنا بمانع. لكن اذا قام قرينه عندنا بمانع انه حفظ سرنا اليها وتركنا هذا. فقامت ابن تيميه هنا قرينه انه ايش ان عمره مشهور او اربع فما زاد وهي رجب وهم. وذلك وهمته عائشه رضي الله تعالى عنها. نعم.
وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لأنها هي بنفسها قالت إنه تزوجها وهو حلال. وكذلك قال أبو رافع وهو السفير بينهما إنه تزوجها وهو حلال. وأما صلاته في البيت يعني في الكعبة فهذا لا شك فيه ثابت. ونفي ابن عباس له يحمل على أنه نفى علمه به. وأما رواية أنه اعتمر أربع عمر فهو ثابت أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات: العمرة الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة العمرة التي كانت مع حجه، فإنه كان قارنا. فهذه أربع عمر. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام سواها أبدا. فقول ابن عمر إنه اعتمر في رجب هذا مما وهم فيه رضي الله عنه.
نعم. أتدرون ما قوله وما صلاته في البيت يعني في الكعب هذا لا شك فيه ثابت؟ ليش يأتي بجملة هذا الشيخ؟ إيش فائدة هذه الجملة؟ صلاته في البيت في الكعبة لا شك أنه ثابت. مر معكم في درسة المغرب تذكرون من نفى أنه صلى في الكعبة قال ثقة. ومنهم من قال صلى فجمع أنه ما رأى دخل وأخذ يشتغل بدعاء أو بشيء وما رأى النبي يصلي فقط رآه ويكبر في نواحي البيت. الآخر الصحابي رآه يصلي في الكعبة فحدث بما إيش بما رأى. مرت معكم المسألة دي في سنة أبي داود وغير ذلك. فالصحيح الثابت ما قال مثلا أنه صلى في الكعبة. أما من نفى فبناء أنه ما رأى. نعم ما رأى، رآه فقط اشتغل عنه وهو يصلي بالدعاء. الصحابي تعرف فرصة دخل الكعبة تلقاه أول ما دخل شاف النبي خلاص يكبر في نواحي البيت وكذا بدأ يشتغل بالدعاء يا رب اغفر لي يا رب ارحمني. لأن كل يعني تعرفهم يعبدون الله ما يعبدون النبي. تتصور الصحابي يا أخي أن كان بينهم رسول الله مسمر عينيه خلاص ما يا أخي هو يعبد الله لكن يريد أن يعبد الله من طريق هذا الرسول يشوف كيف يعبد الله. الصحابة ما كان يعبدون الرسول. الآن لما جاءت الصحابي فرصة ودخل الكعبة فرصة يجي بنفسه ينادي يدعو الله يا رب اغفر لي يا رب ارحمني مع الرسول. لكن الرسول ما هو إلا واسطة بيننا وبين الله حتى نعرف كيف نعبد الله مو بنعبده. فحينئذ اشتغل بالدعاء لنفسه فأخذ النبي في الصلاة كما بين ابن حجر. فنفى صلاة النبي قال لا ما شفت اللي يكبر في نواحي البيت ما شفت يصلي بناء أنه كان مشغول وقت ما كان النبي يصلي في الكعبة. صلاة النبي في الكعبة ثابتة ومن نفاها وهم أو من نفاها فمن حفظ في ذلك حج على نفيه على حفظه على نفيه. نعم من قاعدة من حفظ حج على إيش
من لم يحفظ
على من لم يحفظ. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله علموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. قال ابن عثيمين رحمه الله
وقال إيش؟ عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع لأنه كان خائفا، لكن هذا ليس الصواب. الرسول الله تمتع وهو آمن، إذن وهم. فإذا الشيخ الإسلام يجيب لك طبقة الصحابة الوهم فيها، إيش يريد؟ اختصار خلاص، ما بعدهم يمكن يقع عليهم الوهم وهم ثقات جبال. نعم.
قال رحمه الله عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع، ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع لأنه كان خائفا، ولكن هذا ليس بصواب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تمتع وهو آمن، وهو آمن ما يكون وليس فيه خوف. وأن قال ابن تيمية رحمه الله وأن ما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير.
اي نعم، مثل هذا الحديث شاذ، وهو جاء في بعض طرق البخاري النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر. والصحيح أن اللي ينشئ خلق الله آخر هي الجنة. الله يقول عن نفسه وما أنا بظلام العبيد، ينشي خلق كذا ما فعلوا شيء ويضربون في النار. أنا خشى الرواية خطأ غلط، فقال ابن تيمية أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ لها الله خلقا آخر، معنى بطرق البخاري لكن وهم. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله هذا أيضا مما نعلم أنه غلط أنه غلط، وهو أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، فهذا ليس بصواب، بل النار لا تزال يوضع فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله عليها رجله سبحانه وتعالى فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. ولأن النار لو أنشأ لها أقواما لإحراقهم بها لكان ذلك منافيا للعدل والرحمة، فهذا مما يعلم أنه ليس بصواب حتى وإن ورد في صحيح البخاري. وقال هذا الراوي فيه وهم، والطريق الآخر أصح منه.
نعم. فينزوي إذن الذي يبقى فيه فضل وينزوي بعضها إلى بعض حينما يضع الجبار قدمه في النار سبحانه وتعالى، له قدم تليق بجلاله. هذا يدل على أن صفة الخالق غير صفة المخلوق، لأن المخلوق إذا وضع قدمه في النار
احترق،
احترق وصاح، النار تشتكي. يضع الجبار قدمه فيها قدم تليق بجلاله، ليس كأقدامنا، كلما توهمت عن قدم الله كيف هي فالله بخلافه، فليش أن تكيف صفة عن الله، تؤمن تمر أحاديث الصفات كما جاءت على ظاهرها، لا تحرف ولا تعطل ولا تشبه، لا يشك مثلي شيء، لا نضرب الله الأمثال. فالنار تقول قط قط، الله أكبر، يكفي يكفي. هذا يدل على قدرة الرب وأن صفته غير صفة المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. يا نقرأ اسند. يلا نقرأ.